الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المحافظ الخلقي رحمه الله مساله وياتي بالطهاره عضوا بعد عضو كما امر الله تعالى. قال ابو محمد بن كلام وجمله ذلك ان ترتيب الوضوء على ما في الايه واجب عند احمد لم ارى عنه فيه اختلاف وهو منهج الشافعي وابي ثور وابي عبيد. وحكى ابو الخطاب روايه اخرى عن احمد انه غير وارد وهذا مذهب مالك والثوري على رايه. روي عن سعيد بن المسيب وعن عطاء الحسن وروي عن علي ومكحول والنخعي والجوري والاوزاعي فيمن نسي مسح راسه فراى في لحيته بدله يمسح راسه به ولم يامره باعاده راسه بالليل واختاره ابن المنذر لان الله تعالى امر بغسل الاعضاء وعطف بعضها على بعض بواب الجنه وهي لا تقتضي الترتيب. وروي عن علي وابن مسعود ما ابالي باي اعضاء بدات. وقال ابن مسعود لا باس ان تبدا بالليل قبل يديك. أن في الآية قرينة تدل على أنه يريد بها الترتيب ثم ذكر. فرق آخر من فرائض الوضوء وهو ترتيب بين الأعضاء. وصلنا إلى خمس فرائض الآن الفرض أو هذه الفرائض مأخوذة من الآية الأشياء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم فأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إشارة إلى النية وبعدين الأربع أعضاء بعدها اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى كده دول خمس حاجات اللي من الفرائض. النية اللي في الأول هيخلي فيها الأحناف دون غيرهم هيقولوا ما بيحتاجش النية والنوم على أي هيئة اتوضى الإنسان الوضوء بتاعه صحيح طالما إنه أسلم عن طهارة على أعضاء الوضوء. الجمهور هيقول لا ده الحديث بيقول لنا إنما الأعمال بالنيات والآية بتقول لنا ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذه عبادة والعبادة لابد فيها من نية في الآية مخلصين له الدين ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة أيضا اللي في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فإن هذا الغسل للوجوه والأيدي والأرجل غسل مخصوص بسبب القيام إلى الصلاة فهنا النية اللي فيها وإذا توقع الجمهور على ما وصلنا قبل ذلك. يبقى الجزء النية وبعدين الأربعة اللي بعدها اتفاقا بين العلماء ان فرائض ذكرها الله عز وجل. هنا السادس بقى وهو الترتيب والسابع بعد ذلك هيبقى الموالاة. الترتيب والموالاة الفرق بينهم ايه؟ الترتيب انه اعضاء رتبها الله عز وجل واحد ورا الثاني ورا الثاني وهكذا واحد ورا الثاني يبقى ده اسمه ترتيب. النمي ابدا بالوجه بعدين الذراعين وبعد مسح الراس وبعدين الرجلين يبقى ده الترتيب فعضو ده كلام عضو ده. الموالاه معناها الوقت عدم ترك وقت بين غسل عضو وغسل عضو اخر يبقى دول الفرضين الباقيين اللي هيبقى فيهم خلاف بين العلماء. هنا بيقول لنا ياتي بالطهاره عضوا بعد عضو من القدامى بيقول لنا ان الترتيب في الوضوء على ما في الايه واجب. الترتيب في الوضوء على ما في الايه واجب عند احمد. وابن قدامى بيقول ان لم ارى عنه فيه اختلاف يعني ان بعض الاصحاب من الحنابله رأوا الخلاف لكن هو ابن قدامى بيقول لا ما شفتش خلاف على احمد فيه. اللي رأى الخلاف ابو الخطاب من الحنابله وقال ان في روايه عن احمد ان الترتيب غير واجب وهتبقى الروايه دي موافقه لمذهب ابي حنيفه ومذهب مالك انه ما يجيبش الترتيب. العلماء هيختلفوا بقى في الترتيب خلافهم خلاف قبل كده كان موجود. البعض من الصحابه روي عنهم ذلك انه عدم الترتيب وان كان اكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانه توضا صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء مرتبا وان كان البعض من يخرج الاحاديث صلى الله عليه وسلم اراه هكذا وهنا ما نحتاجش ان هو يقول مرتبا كلمه بالترتيب ولكن انه يكفينا بيذكر الطريقه اللي منصوص عليها في الايه. وعلى ذلك هنا اذا جاء الصحابي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ صلى الله عليه وسلم بغسل وجهه وبعدين غسل ذراعيه وبعدين مسح راسه وبعدين غسل رجليه هو التكفير المذكور. مش محتاج ان اقول ان الصحابي قال انه راى رقب النبي صلى الله عليه وسلم وضوء فبدأ بكذا وفعل كذا. لأنه مش محتاج أنا كلمة رقب، ولكن الواضح من الأحاديث أن الوضوء صلى الله عليه وسلم كله كان مرتب. اللي حصل في خلاف في رواية المضمضة والاستنشاق أنها أخرت بعد الوجه، وفي الوجه الأول وبعد المضمضة دي في رواية. على صحة الرواية ما فيش إشكال، لأن المضمضة والاستنشاق من بين الأعضاء الموجودة في الوجه، والوجه نفسه يرقد مع غيره من الأربع أعضاء المذكورة. من الكلام في الأربعة اللي ربنا ذكرهم سبحانه وتعالى على هذا التأكيد ترتب هذا كون بقى المضمضة هيختلف هل هي سنة ولا هي قريبة. وقتلنا قبل ذلك كلام العلماء قبل الوجه ولا بعد الوجه مش هتفرق، لأنها هي مع الوجه هذه الرياح سواء قلنا بالحرية في المضمضة والاستنشاق لما قلنا بأن هي ناسلة ليست قريبة. اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه اخطر المضمضة والاستنشاق بعد ذلك الرواية السهلة والشاذة، الرواية اللي فيها خلاف في هذا التطبيق برضه ضعفها العلماء وقالوا ان هي شاذة. فيثبت لنا احاديث اكثر من 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع على هذا التطبيق. يبقى اللي هيذكر يقول لم ارى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مرتبة، نقول صحيح لم ترى مرتبة، ولكن رأيت التفصيل اللي قاله الصحابة ان ده وبعده ده وبعده ده وبعده ده، مش محتاج اني يمثلي على اني رتب هكذا. نرجع بقى للخلاف اللي في المسألة هنا، والخلاف له وجهة من النظر، هل التفصيل فرض ولا ممكن ان انا ابتدي الوضوء مثلا مسحت راسي طيب اكمل بقى اغسل وجهك انت حضر عايز اغسل رجليك او اعكس في هذا الشيء. بيقولنا ان اختلف العلماء فيها، اللي رأوا ان الترتيب غير واجب الامام ابو حنيفه والامام مالك وروايه عن احمد، وان كان الامام المقدام كل ما ارخى عن احمد وما اقدرش ينسبها للامام احمد ان هي روايه صحيحه عن احمد لعلها روايه. لكن الغرض ان يبقى عندنا قولان، الترتيب واجب والترتيب غير واجب. هنا واجب وغير واجب، الادله ايه؟ ان هو واجب ولا ان هو غير واجب؟ هتلاقي ان كل هيحتاج لهذه الايه اللي معاه ان ربنا سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ان هنا الايه نفسها ذكر الله سبحانه وتعالى ده وده وده، ان في حاله قدمت وحاجه ثانيه اتاخرت. فاللي هيقول الترتيب غير واجب هيقول لك العطف اللي في هذا الترتيب اللي مذكور معقوب الواو، معقوب ترتيب وجوهكم وايديكم وارجلكم. يبقى هنا و و و قالوا ان الواو حرف عطف لمطلق عطف فقط لا في الترتيب. فنقول مثلا دخل احمد وعلي ومحمد المسجد، مش معناه ان ده الاول وبعدين ده الثاني وبعدين ده الثالث، لا، ده معناه ان دخلوا باي صوره من الصور او دخلوا الثلاثه مع بعض. ما الى هنا الواو لا تفيد ترتيبا ولا خلاص، فالواو ان الواو اصلا لا تفيد الترتيب انما تفيد مطلق التعاطف، يعني مجرد ان ده معطوف على ده معطوف على ده من غير مراعاه للترتيب. العلماء على قولين وفي داخل القولين في تفاصيل، فقالوا الاحناف ان الترتيب غير واجب، الترتيب غير واجب، والمالكيه ايضا هينتقل للاحناف، القاضي ابو بكر الجفار وهيذكر كلام كثير في المساله، مختصر ان الايه تفيد من ثلاث وجوه شقوق الترتيب، ان الترتيب ليس فرضا. الوجوه بتاعتها ايه؟ يقول لنا ان الواو لا تفيد الترتيب، وده كلام صح، ان الواو لا تفيد الترتيب انما تفيد العطف فقط. هيدل او هيستدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ما يقول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشئت، لا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن قول ما شاء الله ثم شئت ثم شئت. فسألنا قال ان في فرق بين ما شاء وشئت ما شاء ثم شئت. ما شاء وشئت كان احنا نسمع بعض او ما عرفناش من الاول ومن الاخر، ما شاء ثم شيء يفيد ان لا في ترتيب وفي تراح، يبقى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول لنا لو كانت الواو تفيد الترتيب كان يبقى اللي يقول ما شاء الله وشيء خلاص مرتب اهو، قال ما شاء الله وشيء. وده فعلا كلام قوي جدا وكلام جيد للاحناف في النقطه دي، ان الواو وحدها لا تفيد الترتيب. هيقولوا لنا برضه ان في الايه قول سبحانه فانتحروا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وارجلكم الى الكعبين، بيقول انه في الايه نفسها ان الرجل مرسوله ومعطوفه على المنسوخ واللي مرسول قبلها بفتره مذكور، يبقى ارسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم، فذكر الغسل في الرجلين قال اهو مراعاه الترتيب في المرسولات، وكان لو كان المراعاه للترتيب كان خلى المرسولات بعضها وراء بعض، ده يمكن يكون له فيها شيء من النظر. بيقول ان الترتيب اللي في النظر الاصل يقول لنا ارسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم، لان الغسل هو الغسل. وبعدين يقول امسحوا رؤوسكم، فلما لم يراعي الترتيب دل على انه غير مقصود. هو نفس المحاسات دي هنا هيكون حجة عليه عند من قال بوجود الترتيب. هيقول لنا في الآية وجه آخر أو وجه ثالث في كونها حجة على عدم مراعاة الترتيب، اللي هو إيه؟ أقول في آخر الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهنا يقول لنا من الترتيب نفسه هيكون في شيء من الحرج، لو ان الانسان بدا الاول فغسل ايديه وبعدين تذكر حاجه غسل وشه وانت قلت له الترتيب وهيعيد من ثاني، يبقى هيكون فيها مشقه وحرج، وده كلام بعيد من ناحيه النظر، فليس فيها شيء من المشقه، والا فكل الناس تقريبا ما يعرفوش حكم الترتيب، وكل الناس بيراعوا الترتيب في الوضوء من غير لا مشقه ولا حرج اللي يقولوا ابو بكر البصري. لكن هو عايز يقول لنا اللي في الايه لكن يريد ليطهركم، وقال لنا انزلنا من السماء ماء طهورا، فلولا ان الماء وحده هو طهور وقلنا ان معنى طهور طاهر توش طاهر لغيره، قال طالما ان الماء لا هو ميزات طهور يبقى مجرد ما يلامس العضو الاعضاء خلاص طهره، بتاخير بتاخير ما تفرقش، يبقى طاهر العضو مسافه ما انه بيلامسه. فلو زعمتم ان الترتيب هو اللي هيفيد هذه الطهاره يبقى لديكم المعنى اللي موجود في الايه. يمكن برضه دي كلها وجهه من النظر في كلام الجصار، لكن نرجع بقى غيرهم قالوا ايه؟ هتلاقي المالكيه برضه هيقولوا ان الترتيب غير واجب، الترتيب في الوضوء غير واجب. يحقق المذهب بتاع المالكيه ابو بكر بن العربي وهيقول انه لا احنا نراعي ان الايه قالت اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، إذا قمتم فاغسلوا، الفاء تفيد الترتيب والتعقيد، فهنا في فاء موجودة هنا. الأحناف هيقول لك أيوه الفاء تفيد الترتيب والتعقيد، المعنى إذا قمت فاغسل، لكن هنا الفاء إدت بعدها كذا جملة من الجمل، يبقى كل الجمل دي المقصود إن هي بعد إذا قمتم تريدون الصلاة، فين بقى من الجمل دي بعضها مرتب على بعض؟ الجمهور أو القاضي أبو بكر العربي هيقول فاغسلوا يبقى على اقل ما فيها يبقى الغسل هو اللي بعد 110، يبقى ترتيبها كده لان ترتيب مع عدم تراخي ترتيب وتعقيد بالفاء، يبقى اذا قمت فاغسلوا يبقى اقل ما فيها تبدا بغسل الوجه وبعد كده مش شرط الترتيب، ولكن الافضل ان تكون مرتبه. ده المختصر بتاع كلام المالكيه. لكن الشافعيه بقى والحنابله هيقولوا لا الترتيب فرض ووارد، ان فرض ووارد. الفرضيه في ايه؟ حقيقة ان ربنا ذكر ممسوحا بين مرسولات، يعني لاحظ الحجه نفسها بتاعت الاحناف، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، هيقولوا هنا ان في مرسولات ربنا اخر مرسول معناه عدم مراعاه النبض وعدم الترتيب اللي فيه. الشافعية والحنابلة يأتوا في المسألة يقولوا لا، ده كل ربنا سبحانه وتعالى يقول اغسل واغسل وامسح واغسل يخالف أصل الترتيب، إن العادة إن إحنا إذا كان في أشياء تغسل ولا يراعى فيها الترتيب إحنا بنقرأ كلها وراء بعض، ويقول لنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، إيه اللي يخليه يسيب المختصر والمختصر يبقى أجمل وبعدين يرجع للتطويل الا بسبب من الاسباب، وان في عله هنا وما فيش عله الا مراعاه الترتيب، وده قول قوي جدا والقول الراجح فيها والصواب. انه فعلا يعدل عن عقص الاشياء اللي حكم بعض ويفصل منها بمنصور ويغسلوا وجوهكم اغسلوا ايديكم امسحوا رؤوسكم هي مقصورة المسح الان بعد الغسلين دول وبعدين يرجع الثاني يقول اغسلوا ارجلكم معناه ان اخر حاجة تكون الرجلين فباخد ده ونقال به ان التأثير مقصور في هذه الآية برضو اللي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لتفسير هذه الآية قال لنا فرضنا انها مجملة لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا المجمل لانه توضأ وعلم الناس كيف يتوضأون برضو قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان اساء في صلاته قال توضأ كما امر الله كما امر الله وبعدين جاء عنه صلى الله عليه وسلم في مسألة الواو اللي هنا بيقول الاصل من الواو اللي يطلق تعصف ولكن لما قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حب البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ان الصفا والمروة هذه عطف المروة على الصفا والواو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا عني مناسككم فلما بدأ بالصفا وقال ابدأوا بما بدأ الله به وقال يبدأ بما بدأ الله به يبقى هنا كأنه إلا ربنا ذكره مقدما رعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه وإلا ربنا أخره رعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخره فكون يقول ابدأوا بما بدأ الله به دليل على أنه يبدأ ما قدمه الله عز وجل مقدم على غيره وده دليل على مراعاة التركيب وده قول الحنابلة وقول الشافعية. يقول لنا برضه ما روي عن علي بن مسعود الإمام أحمد أجاب عنه قال إنما عين به اليسرى قبل اليوم يقول لأن علي بن مسعود ذكر حديثا في الوضوء وقال في اليد اليمنى واليد اليسرى ما يعني ما أهتم ما أبالي بأيها بدأت فهنا ما يقصدش إنه بدأ برجليه ولا برجليه بل يقصد إنه الترتيب بين اليمنى واليسرى. برضه يقول لنا الامام احمد ان الروايه عن ابن مسعود لا يعرف لها اصل ملهاش اصل الا على ذلك مفيش حجه في ذلك ان الروايه ما صحيحش. ابن قدامه يقول لنا لا يجوز الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلاف يعني مفيش خلاف بين اهل العلم انه لا يجب الترتيب بين اليد اليمنى واليد اليسرى او الرجل اليمنى والرجل اليسرى او الاذن اليمنى والاذن اليسرى ففي هنا هنقول انه الوضوء لابد من الترتيب. عند الاحناف وعند المالكيه نقول الترتيب ليس واجبا يبقى لو انه يحفظ في الترتيب خلاص الوضوء صحيح له لكن عند الحنابله والشافعيه يقول لا جزء منه صحيح وجزء ثاني غير صحيح هيكون الامر ازاي؟ اذا نكر وضوءه لو فرضنا ان الانسان بدا راح غسل رجليه وبعد كده راح غسل او مسح راسه وبعدين غسل ايديه الى المرفقين وبعدين غسل وجهه اذا بدا من الاخر من الاول هل الاحناف هيصح هذا الوضوء؟ قلنا الصواب انه لا لابد من مراعاه الترتيب اللي ذكر الله عز وجل. طب عند الحنابله مش متضايق هيقول ايه يعمل ايه هذا الانسان؟ هيقول مش هيحتاج له الا غسل الوجه فقط فانه بدا بغسل رجليه لا شيء ما مش معتبر غسل يديه الى الذراعين لا شيء ما تخاف ولا شيء يبقى هنا الان غسل وجهه كمل بقى على ذلك يرجع معرفه وجهك ارجع ثاني اغسل يديك امسح راسك اغسل رجليك فالصوم أن أكل وجهه مع بقاء نيته أو بعدها بيوم يسير يحتسب له به يعني يكمل على التكفير إلا مقصود. برضه حديث لو انه انتهى طبعا من وسائل فرض جدلي فقط يعني بفرضها الفقهاء لا حصل هذا الشيء يكون الامر انسان نوى الوضوء وبعدين كان جاهلا ما يعرفش وراح بادي منكس الوضوء بدا من رجليه لاجل لا غلط لا راح بادي ثاني من رجليه وغير ما اضرب بوشه وقالوا له غلط عاد ثالث وعاد اربع مرات على هذا الشخص لاحظ انه ناوي الوضوء ليس يرجع اخطا فنكس هل يصح هذا الوضوء؟ يقول اي يصح يصح امتى؟ انه اربع مرات معناه ان في اول مره لم يحتسب له الا غسل اليد فقط. في المره الثانيه الغي الباني يحتسب له انه غسل اليدين الى الذراعين. الثالثه احتسب له غسل حضار، الرابع احتسب له الرجلين وما سوى ذلك فهو افعال ملغيه. طب لو غسل اعضاءه دفعة واحدة، لو غسل اعضاءه يعني عايز يتوضا راح حط الميه على راسه نقول هنا لا لابد من مراعاة في فرق بين الغسل هذا رفع الحدث الأكبر يدخل متبع معه الحدث الأصغر لكن يريد الحدث الأصغر فقط إذا هنا لابد من الوضوء على الهيئة اللي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. انغمس في ماء جاري فلن يمر على اعضائه الا جاريه واحده فكذلك، يعني انه عايز يتوضا فانغمس داخل الماء والميه واقفه في مكانه. يقول لا، هذا ليس وضوء، هذا غسل. وانت الان ثاني غسل ولا ثاني وضوء؟ وثاني غسل لايه؟ يبقى هنا الغسل عنده يتبرى به، يبقى ما ينفعش عنه الوضوء، ما ينفعش. لا، ده بيغتسل عشان يرفع الجنابه، يبقى هترتفع الجنابه وتبع لها يرتفع الحدث الاصغر وما يحتاجش لوضوء اخر. لكن يريد الوضوء وهو جوه الميه ما عملش اي شيء وخرج، انه لابد من الوضوء على الهيئه اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا هنا مسألة أخرى أو فصل آخر لم يذكر الخرى في الموالاة. الموالاة اللي هو في فرق بين تركيب وموالاة. تركيب يبقى الاثنين بعد الواحد، الثلاثة بعد الاثنين، الأربعة بعد الثلاثة، يبقى ده اسمه تركيب حاجة وراها الحاجة الثانية. موالاة معناها عدم تهديد جمعية اثنين ثانية. بيقول لنا ايه المعاناة واجبة في مذهب احمد، وبرضه احد قولي الشافعي ان وجوب المعاناة جاء عن احمد رواية اخرى ان المعاناة غير واجب. يعني معناه انت بتتوضا اثناء الوضوء غسلت ايديك وغسلت وشك وبعدين وقفت تتكلم شوية مع واحد خدت لك نص ساعة وبعدين رحت تكمل الوضوء وبعدين قطعت الوضوء لكلام ثاني وبعدين رجعت، هل ينفع ده وضوء ولا ما ينفعش؟ هنا قول احمد المشهور عنا انه لابد من الموالاة، ما ينفعش انك تفصل بين الوضوء بفترة طويلة. بيقول لنا جاء رواية عن احمد انه غير واجب، ده قول ابي حنيفة واحدى الروايات ايضا او احدى احد القولين عن الامام الشافعي. الامام مالك يقول ان تعمد التفريط بطل والا فلا. بعض الامام مالك وجهة نظر دقيقة وجميلة، يقول ان انسان يمكن ما تعمدش انت عمال تتوضا، حصل حاجة في الحوض قدامك في الحنفية، حصل حاجة حاولت تصلحها وبعدين كملت، يبقى انت مش متعمد للتأخير، لا بتصلح حاجة او بتصلح حاجة. واحد ثاني لا، تعمد انه يقف يلعب يعمل حاجة وبعدين رجع يكمل وضوءه. فمالك يفرق بين الاثنين، انه تعمد انه يضيع وقت بين الوضوء وبين انه لم يتعمد ذلك. فالقول قول وجيه، القول الجميل في المسألة. دليل بقى الموالاة دليله ايه؟ الآية ما ذكرتناش موالاة، ما قالتش ان ما تضيعش وقت بين عضو وعضو، لكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. لقى واحد بيصلي وعلى ظهر قدمين لمعة، يعني حتة ماشية قد الدرهم، وهو بيتوضا كأنه ما احسنش الوضوء، فحتة من رجله ماشية بين ان هي ما قدرهاش الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء والصلاة، امره ان يعيد الوضوء والصلاة. ذكرنا قبل كده الحديث حديث صحيح. وهنا لو كانت الموالاة غير واجبة، لو كانت الموالاة غير واجبة كان قال له روح اغسل رجلك، روح اغسل رجلك وتعالى. لكن كونه حد زمن ما بين ان زمان ما كانش ميضة في المسجد، ما كانش فيش المساجد لا ميضة ولا غير كل، اللي عايز يتوضا يذهب الى بيته ويتوضا بيته ويرجع، اللي عايز يروح الخلاء يذهب للبقية ويرجع. فهنا كان مسافة ووقت ما بين مكان الوضوء وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان قدم رجل فيها مكان لا يصيبه الماء، ما قالوش روح بيتك واغسل رجلك وتعالى، لا، ده قال له روح اتوضا من تاني عيد الوضوء. دليل على انه لابد من الموالاه بين اعضاء الوضوء، فهنا دي الحجه ودي اقوى حجه في المساله. برضه بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الوضوء بالفعل صلى الله عليه وسلم، وما جاش عنه في ولا حديث انه توضا ووقف يتكلم شويه او انه ضيع وقته في شيء وبعدين كمل الوضوء او غسل عضو من العضوين وبعد فتره راح كمل عليهم اعضاء اخرى، لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. دل على ان هي دي الهيئه بتاعت الوضوء على هذا الترتيب اللي في الايه، وان يكون كله جمله واحده زي ما بنقول في الاذان، انه لابد من الموالاه بين الفاظ الاذان، ما ينفعش ان المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر وبعدين يشرح لربع ساعه ثلث ساعه وبعدين لا يقول اشهد ان لا اله الا الله وهكذا ما ينفعش. ليه؟ الاذان كله شعيره بالصلاه لابد يكون له بسمعه، لان لو قلنا الانسان سمع ربنا الله اكبر هيشتكي ويذكر الله، ما هوش عرف باذان ولا مش اذان الا ان يكمل الاذان ويكون على الهيئه اللي يؤذن بها وعلى الترتيب اللي فيها. كذلك الوضوء عشان يكون الوضوء عباده لابد ان ياتي باعضاء الوضوء كلها مرتبه ومتواليه بحيث انه يكمل الوضوء في مره واحده وليس في مره. طب المعلمه اللي هي ايه؟ بيقول لنا ان لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في زمان المعتد. واللي هنا التحديد تقريبي، ما نقدرش نقول انه تحديد حقيقي. بيقول لنا في الزمن المعتد يعني في شده الصيف الانسان ممكن يتوضا على ما يصل اليكم الشمس ولا الحر بس فيه، فبيقول لك لا في الزمن المعتد ان لا صيف ولا شتاء، فلو الانسان اتوضا ممكن ان العضو يفضل مبلول يقعد خمس دقائق عشر دقائق وهو مبلول. يقول لك اذا كان في مثل هذا الزمن والانسان توضا وعض فتره على ما كمل اعضاء وضوءه، كان العضو نشف غسل وشه على ما غسل ايده كان وشه نشف على ما غسل ايده كان ايده نشفت وفي خلال فتره طويله، يبقى على ذلك الوضوء بتاعه ما فيهوش معاناه فلا يصح. برضه الروايه اخرى في المذهب ان حد التفريق المبطل ما يفحش عاده، ما يفحش يعني ان يكون زمنا طويلا في العاده، وده اجمل انه يقال ان مساله العضو نشف ولا ما نشفش ممكن مع الحر او غيره او مع الهواء الشديد ينشف في ساعتها، ما نقدرش نحدد بذلك، ولكن الوقت اللي يتفاحش. فلو فرضنا انت بتتوضا وانضربت الباب رمي ورحت فتحت ورجعت كملت، يا شك هنا فتره بين دي ودي ولكن ما هياش طويله عرفاً. إلا إذا فتحت وقعدت تتكلم 10 دقايق ربع ساعة يبقى أخذت فترة طويلة، يبقى عيد أو ينزل. إذا جت فترة قليلة عرفاً فلا ينقطع بها الوضوء، إذا كانت طويلة عرفاً ينقطع والله أعلم. نستجيب الخبر أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وأصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.